إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتقطع الواصل. فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سبباً وآفة، سبباً يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه، وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه. فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا. ومن شؤم المعصية أن غير المذنب من الناس، بل ومن الدواب، يعود شؤم المعصية عليه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، أي عم القحط والجدب وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يخفيه عقاب ذنبه، بل يبوء بلعنة من لا ذنب له. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية، والذل بالعز. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي بعض الآثار الإلهية والله تعالى أعلم بثبوته عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم. صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. ومن عقوبات الذنوب أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجمدوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وفي الأثر الذي ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد أن الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. وليست ساعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن ساعة الرزق بالبركة فيه. وعمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه. ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض في الدنيا. بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض، وإنما كانت معصية الله سبباً لمحض الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه تعالى مبارك، فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه، وضد البركة اللعنة. فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محط بركة العمر والرزق والعلم والعمل. وكل وقت عصي الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وعند الترمذي بإسناد حسن: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. أي الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان عليه التكلان. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم فيه من الشر، فلم ينقادوا له إلا ابتلاهم الله بالبأساء والضراء، أي بالفقر والمرض وأنواع البلايا، لعلهم إذا أصابتهم خضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق. ثم إذا لم يفد فيهم واستمر استكبارهم وازداد طغيانهم، بدلنا مكان السيئة الحسنة، فأدر عليهم الأرزاق وعافى أبدانهم ورفع عنهم البلايا حتى عفوا، أي كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مر عليهم من البلايا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، تارة يكونون في سراء وتارة في ضراء وتارة في فرح وتارة في ترح على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام. وحسبوا أنها ليست للموعظة ولا للتذكير ولا للاستدراج والنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم، أخذناهم بالعذاب بغتة وهم لا يشعرون، أي لا يخطر لهم الهلاك على بال، وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارا وبالسراء استدراجا ومكرا، ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله تعالى لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون، وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلا فلو أخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، وهذا من كرمه وجوده، حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة ودعاهم إلى التوبة، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصي لكفر عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت، ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي قاموا بأوامرهما ونواهيهما فما ندبهم الله وحثهم، ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم أي لأجلهم وللاعتناء بهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض، كما قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. منهم أي من أهل الكتاب أمة مقتصدة أي عاملة بالتوراة والإنجيل عملا غير قوي ولا نشيط، وكثير منهم ساء ما يعملون، أي والمسيء منهم الكثير، وأما السابقون منهم فقليل ما هم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فذكر تعالى هذا التفاوت بين الأرض التي ينزل عليها المطر، فقال جل وعلا: والبلد الطيب، أي طيب التربة والمادة، إذا نزل عليه المطر يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه، أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك، والذي خبث من الأراضي لا يخرج إلا نكدا، أي إلا نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضات الله جل وعلا. فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها، فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا. وهذا كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، الآيات. وقال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد، وتحترمها الجاهلية الجهلاء، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية، فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها، وكذلك الرزق الوسيع. كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان، فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى في الكتاب العزيز كذلك قصة قرية أخرى وقوم آخرين، وهم قوم سبأ، لأن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على بلد بنعمة فلم تشكرها أزالها الله تبارك وتعالى عنها وأذاقها مس الحرمان والجوع والعذاب. ولا تستجلب نعمة الله تبارك وتعالى بالرغد والوفرة والغنى، بضد ما يكون الناس فيه من الغلاء والمعاناة والفقر، ما استدلب ذلك ولا استدفع ذلك بمثل طاعة الله جل وعلا، فهذا حل القضية وهذا برهان المسألة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. وسبأ قبيلة معروفة في أدان اليمن، ومسكنهم بلدة يقال لها مأرب. ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما وبالعرب خصوصا أنه خص في القرآن المجيد أخبار المهلكين والمعاقبين ممن كان يجاور العرب، ويشاهد آثاره ويتناقل الناس أخباره، ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب للموعظة. وقال ربنا جل وعلا عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها، إنه كان غفارا كثير المغفرة لمن تاب واستغفر، فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب، ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجل، فقال: يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد، ويمددكم بأموال وبنين، أي يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا، ويكثر أولادكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. وقال ربنا جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل كلمة عذاب وعقاب للمطففين، فسرها الله تبارك وتعالى بأنهم أي المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس أي أخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم يستوفونه كاملا من غير نقص، وإذا كالوهم أو وزنوه أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليه بكيل أو وزن يخسرون، أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان أو بغير ذلك، فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيدا على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له، يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه، واعتسافه وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. ثم توعد الله جل وعلا المطففين، وعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى في الكتاب العزيز أن الذي يصيب الناس مما يكرهون من الغلاء والبلاء والشقاء والفقر والمعاناة فإنما هو بذنوبهم، ولا يظلم ربك أحدا. وإذا أراد الناس أن يخرجوا من هذا كله إلى ما تحبه أنفسهم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله، وأن يستغفروه، وأن يعملوا بمراضيه، وأن يقلعوا عن مساخطه. ومما هو فاش بين الناس ويؤدي إلى تحقيق مخططات ومؤامرات الأعداء على هذه الأمة ما يقوم به كثير من الناس من تخبئة العملة إذا وقعت في أيديهم، لأن الدولة تجهد ما تجهد من أجل توفيرها، فإذا ما وجدت ذهبت في جب عميق، لأن الناس يأخذونها ليكنزوها من أجل أن يتاجروا فيها بعد، فتشتد الأزمة ولا تنفرج. وكذلك ما يفعله كثير من البائعين إلا من رحم الله رب العالمين، فإنهم يفتعلون بالاحتكار الأزمات، وتكون السلع قد وفرها الله تبارك وتعالى للخلق في الأرض، وتكون في متناولهم، فيقع التلاعب وتقع الخيانة للدين، لأن هذا يؤدي إلى مرور ما يريده الأعداء بهذه الأمة حتى يستقر على قراره القبيح. لأن الحرب الآن إنما هي في الاقتصاد من أجل إحداث المعاناة والغلاء والمشقة بهذا الشعب الأمين، فإذا ما لم يطق فإنه ينتفض، وإنما تبدأ ثورته بعد ذلك من معدته. ومعلوم أن العوام إذا وفر لهم الحاكم الخبز والزيت والسكر قالوا هو أمير المؤمنين، وأما إذا ما شح ذلك قالوا هو المسيح الدجال. فتبدأ ثورات هؤلاء لأنهم جهلة لا يعلمون، وإنما يحركهم من معداتهم ومعاناتهم إخوان الشياطين. تبدأ ثوراتهم من معداتهم لا من عقولهم ولا من قلوبهم ولا من دينهم ولا حفاظا على كرامتهم ولا غير ذلك مما يدعون. فعلى كل من آتاه الله تبارك وتعالى طرفا مما ذكرت أن يتقي الله فيه، لأنه إذا اتقى الله فيه اتقى الله في دينه، واتقى الله في وطنه حتى لا يسقط، لأنه نسأل الله أن يحميه من ذلك وأن يعصمه. إذا سقط هذا الوطن فلا قيام له بعد، نسأل الله له ولنا السلامة والمعافاة. تطفيف المكيال والميزان من الكبائر، والتطفيف البخس والنقص، فهو مطفف والجمع مطففون، والمكاييل جمع مكيال وهو وعاء الكيل، والكيل تحديد مقدار الشيء بواسطة آلة معدة لذلك تسمى المكيال، والموازين جمع ميزان وهو آلة الوزن، والوزن تقدير الشيء بواسطة الميزان، ومن نعم الله على العباد وجود هذه الأوعية والآلات التي تساعدهم على تحديد مقادير الموزونات والمكيلات، فيأخذ الشخص ما يجب له تاما ويعطي ما لغيره على وجه التمام أيضا. وقد ذكرت المكاييل والموازين في القرآن الكريم مرات عديدة، قال تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان، وقال تعالى: أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومثل القرآن الكريم السنة المطهرة، فقد ذكر فيها الكيل والوزن وتنوعت ميادين استخدامهما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. رواه البخاري. وعن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراوية فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. أخرجه أبو داود بسند صحيح. ولما كانت الموازين والمكاييل وسائل ووسائط لإعطاء كل ذي حق حقه كاملا غير منقوص، كان التلاعب بها والحيف فيها معصية كبيرة وإثما عظيما، لأنه يصل بالحال والمآل إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك في حرمة هذا. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وما من دين من الأديان إلا وجاء الأمر به صريحا في وجوب رعاية شأن المكاييل والموازين، لأن هذا أمر تقتضيه الفطر والعقول ولا تختلف فيه الشرائع والأديان. قال تعالى ذاكرا ما قال شعيب عليه السلام لقومه: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال إخوة يوسف لأخيهم: فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وفي القرآن الكريم دعوات صريحة موجهة للأمة في كل زمان ومكان تفرض رعاية الحقوق في سلامة المكاييل والموازين. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم في رعاية الموازين: إذا وزنتم فأرجحوا. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وأوضح ما في القرآن من ذلك ما مر من آيات سورة المطففين: ويل للمطففين، والويل واد في جهنم يتهدد به الرب جل وعلا أولئك الذين خانوا أماناتهم وباعوا ذممهم وتعدوا على حقوق الآخرين. إن هذا الداء الخطير إنما ينشأ عادة من جشع النفس وخراب الضمير وقلة الخشية من الله جل وعلا. ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله جل وعلا: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وكان السلف يتخوفون من الابتلاء بالمعاملة التي تتخذ فيها المكاييل والموازين خشية من الإساءة في رعاية حقوقها. قال بعضهم: أشهد على كل كيال أو وزان بالنار، لأنه لا يكاد يسلم إلا من عصم الله تعالى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل والوزن، فإن المطففين يوقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لأصحاب الكيل والوزن: إنكم قد وليتم أمراً فيه هلكة الأمم السالفة قبلكم. وفي الزواجر عد العلماء التطفيف كبيرة وهو ظاهر، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، ولهذا اشتد الوعيد عليه كما علمته من الآية التي مرت ومن الأحاديث. وإنما سمي فاعل ذلك مطففا لأنه لا يكاد يأخذ إلا الشيء الطفيف، وذلك ضرب من السرقة والخيانة مع ما فيه من الإنباء عن عدم الأنفة والمروءة بالكلية. ومن ثم عوقب بالويل الذي هو شدة العذاب أو الوادي في جهنم، لو سيرت فيه، أي في ذلك الوادي في جهنم، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، نعوذ بالله منه. قال بعض الصالحين: ويل ثم ويل لمن يبيع بحبة ينقصها جنة عرضها السماوات والأرض، ويشتري بحبة يزيد بها واديا في جهنم يذيب جبال الدنيا وما فيها. رهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بخس الكيل والوزن. وعلى المسلم أن يلتفت إلى ما جاء عن ربه وما ورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، في لحمه ودمه وعظامه، وفي أهله وفي أبنائه، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وهذا أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي وإسنادهم حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وهي جمع سنة، وهي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه واللفظ له والبزار والبيهقي، وهو حديث صحيح لغيره. لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم التجار في الصدق ورهبهم من الكذب ومن الحلف وإن كانوا صادقين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقال الألباني: صحيح لغير. ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وهو حسن صحيح. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. متفق عليه. وفي الحديث: اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. أخرجه أحمد والحاكم وصححه، وهو كما قال. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل يعني إزارة، والمنان والمنفق أي المروج سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم في صحيح. وفي رواية: المسبل إزارة، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمة زان، وهو من ابيض شعر رأسه من الكبر ومع ذلك فإنه يقع في فاحشة الزنا، وعائل مستكبر، والعائل الفقير، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، إلا أنه قال فيهما: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية نحوه وقال: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. أخرجه النسائي وابن حبان ومسلم بنحوه. وعن أبي ذر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. فذكر الحديث إلى أن قال: قلت: فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: المختال الفخور، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل: إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والتاجر أو البائع الحلاف. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثم باعه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنياه. أخرجه ابن حبان بإسناد حسن. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار، إياكم والكذب. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. رواه الشيخان. وأبو داود إلا أنه قال: ممحقة للبركة. وعن قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. أخرجه مسلم في صحيح. حض النبي صلى الله عليه وسلم التجار على الصدق وعلى الأمانة، وحذرهم من الكذب والخيانة. ومعلوم أن البيئة والزمان الذي نعيش ممهدان لما يسمى بالغنى عن طريق أساليب تجار الحروب. ففي مثل هذا الوقت وهذه البيئة وهذه الأحوال التي قدرها الله تبارك وتعالى، يغتني كثير ممن لا خلاق لهم في الآخرة من الخيانة والغش والاحتكار. يأخذون السلع ثم يحتكرونها، يعني يغيبونها ولا يظهرونها، حتى إذا شحت في الأسواق وعلى ثمنها وغلا، فإنهم يخرجونها لإحداث هذا الغلاء الذي ترون وتسمعون وتعانون. قال رسول الله: لا يحتكر إلا خاطئ. فالذي يحتكر السلع ويضيق على المسلمين يضيق الله تبارك وتعالى عليه، ومهما جمع فإنه سيحاسب عليه في الآخرة إن لم يؤاخذ به في الدنيا من مرض يمحق ما عنده. لأن هذا الذي أخذ به وإن كان منفقة للسلعة، يعني جالبا ارتفاع السعر لها، إلا أنه ممحقة للبركة، فلا يبقى عنده شيء. فكل هذا مما يبهرج به أمام العين، وهو من فعل الشيطان الرجيم. علينا أن نتقي الله في ديننا وفي بلدنا، فإنها على شفا ثبتها الله وحفظها وحماها، وهو البر الجواد الرحيم. وهذه الأيام موسم للطاعات وفرصة للتوبة من الذنوب والخطيئات، وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. قال ربنا جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو لا يقسم إلا بمعظم. فهذه الآية تدل على عظمة هؤلاء الأيام عند الله تعالى. وقال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات، يريد أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ولفظ الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وهذا الحديث العظيم فيه فضل هذه الأيام عند الله جل وعلا، فيه أن أيام العشر أفضل أيام السنة مطلقا، ولياليها أفضل ليالي السنة بعد ليالي العشر الأخير من رمضان مطلقا، على التحقيق في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامها، فإن يوم النحر من عشر ذي الحجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وقال تعالى: وليال عشر، ويوم النحر داخل فيها. وقال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ويوم النحر هو آخر 40. انتهى كلامه رحمه الله. والعمل الصالح في العشر أزكى أجراً وأعظم ثواباً وأحب إلى الله تعالى من العمل في سائر العام، والكل محبوب عند الله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله: وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها. هل يضاعف عدد الأجر أم صفته وكيفيته؟ الأظهر الثاني، وأن الأجر والثواب أزكى وأعظم فيها من عدده في غيره، لهذا قال: أحب إلى الله. وفي لفظ الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وهل تتضاعف السيئات في هؤلاء العشر؟ لا شك أن السيئة تعظم بحرمة الزمان كشهر رمضان، أو المكان كحرم الله تعالى، وهذا باعتبار الكيفية لا باعتبار أعدادها. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاعفة في الكيفية لا في العدد، لقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذا نص صريح من كتاب الله جل وعلا لا تجوز مخالفته إلا بدليل صحيح يخص الحرم المكية من هذه الآية، ولا يعلم في ذلك ما يحسن الاعتماد عليه. فعلى المرء ألا يظلم نفسه في هذه الأيام التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من سواها من سائر أيام العام. عليه ألا يظلم نفسه بفعل السيئات واقتراف الذنوب والوقوع في الموبقات. عليه أن يحدث لله توبة نصوحة، وأن يرد المظالم إلى أهلها، وأن يجتهد في فعل الخيرات والإقبال على الصالحات امتثالاً لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتعلق بدخول العشر حكم يعلمه الآن كثير من المسلمين بفضل الله جل وعلا. أخرج مسلم والجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي لفظ لمسلم: إذا دخل العشر، يعني عشر ذي الحجة، وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي لفظ الله: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ الله: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي أحكام الأضحية مما يتعلق بهذا الحكم الكريم والتوجيه النبوي العظيم أن ذلك إنما يشمل المضحية للمضحى عنه، يعني إذا كان الرجل يضحي عن أهل بيته فالذي يلزمه ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هو، وأما من يضحى عنهم من أهل بيته فلا يلزمهم هذا الحكم. علينا أن نحدث لله توبة في هذه الأيام، وأن يتقي إخواننا من التجار في ربوع البلاد كلهم، أن يتقوا الله رب العالمين في إخوانهم في هذه الأيام، لأن الناس إذا اقترب العيد يجتهدون في الشراء، وربما اجتهدوا أيضا في الخزين إلى غير ذلك مما هو معلوم. فعلى هؤلاء وهؤلاء أن يتقوا الله رعاية لحق دين الإسلام في هذا البلد، ورعاية لهذا الوطن، حتى يبقيه الله تبارك وتعالى قائما لا يسقط، مرتفعا لا ينزل، برحمته ومنته وجوده وكرمه، وهو أكرم الأكرمين. يا ظبية الباني ترعى في خمائله، ليهنك اليوم أن القلب مرعاك، الماء عندك مبذول لشاربه، وليس يرويك إلا مدمع الباكي. هبت لنا من رياح الغور رائحة، بعد الرقاد عرفناها برياك، ثم انثنينا إذا ما هزنا طرب على الرحال، تعللنا بذكراك. سهم أصاب وراميه بذي سلم، من بالعراق لقد أبعدت مرماك. وعد لعينيك عندي ما وفيت به، يا قرب ما كذبت عيني عيناك. حكت لحاضك ما في الريم من ملح، يوم اللقاء وكان الفضل للحاكي. كأن طرفك يوم الجزع يخبرنا بما طوى عنك من أسماء قتلاك. أنت النعيم لقلبي والعذاب له، فما أمرك في قلبي وأحلاك. عندي رسائل شوق لست أذكرها، لولا الرقيب لقد بلغتها فاك. سقى من وليالي الخيف ما شربت من الغمام، وحياها وحياك. إذ يلتقي كل ذي دين وماطله منا، ويجتمع المشكو والشاكي. لما غدا السرب يعطو بين أرحلنا، ما كان فيه غريم القلب إلاك. هامت بك العين لم تتبع سواك هوى، من علم العين أن القلب يهواك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.